بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد: باب ذكر إثبات الله الخالق البارئ جل وعلا، والبيان أن الله تعالى له يدان، كما علمنا في محكم تنزيله أنه خلق آدم عليه السلام بيديه. قال عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال جل وعلا تكذيبا لليهود حين قالوا: يد الله مغلولة، فكذبهم في مقالتهم وقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وأعلمنا أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، ويد الله فوق أيديه. وقال: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وقال: تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنهارا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. يقول رحمه الله: باب ذكر إثبات اليد للخالق البارئ جل وعلا. وذكر كما سمعنا نصوص الكتاب الأدلة على هذه الصفة العظيمة من صفات ربنا تبارك وتعالى في القرآن، ثم يثني على طريقته رحمه الله بذكر ما ورد أو بعض ما ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. اليدان صفة ذاتية من صفات الله تبارك وتعالى، نثبتها على الحقيقة وثبوتها بأدلة الكتاب والسنة، وقد أجمع السلف عليها وعلى إثباتها على وفق النصوص الشرعية. ومما يذكر في هذه الصفة أنها جاءت النصوص بصيغة الإفراد وصيغة التثنية وصيغة الجمع. نقرأ في كلام الله تبارك وتعالى: وما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي، التثنية، ثم يد الله مغلولة، الإفراد، بل يداه، التثنية، يد الله فوق أيديهم، الإفراد، وقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما خلقت أيدينا، الجمع. فكلها جاءت النصوص وكلها ثابتة، ولكن القول في باب الاعتقاد والتقرير أننا نثبت له سبحانه وتعالى يديه اثنتين على الحقيقة، صيغة التثنية. ولعل مر معنا أظن في صفة العين مرت هكذا أيضا، وذكرنا كلمة نعيدها ونفصلها حتى يتنبه طالب العلم. الأصل لا شك في الأعداد ما جاءت نصا في العدد، وأما مطلق الصيغ فإنها تطلق في كلام العرب، وقد تكون مرادة عن العدد وقد تكون غير مرادة. الشاهد أن هذه النصوص الثلاث جاءت في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام: الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد معروف أنه يأتي في كلام العرب وتستعمله العرب في كلامها، ولا يقال فيها أنها نص على العدد. صيغة الإفراد ليس ليست من نصوص الأعداد، هذا باتفاق أهل العلم في اللغة وكذلك في الشرع والاصطلاح. فالشاهد يؤتى به في الكلام ويذكر وينص عليه في القول، يريدون به الجنس تارة ويريدون به الواحد تارة، يعني المفرد صيغة الإفراد يراد به الجنس يعني العموم عموم الجنس، ويراد به الواحد العدد، ويراد به الاثنين، ويراد به الثلاثة، ويراد به الجمع والجماعة، كلها في صيغة الإفراد. لذلك يقال في هذه الصيغة أنها ليست من نصوص كلمة النص، لابد يعرفها طالب العلم. الكلمة قد تكون ظاهرا في معنى، وقد تكون نصا، وقد تكون مجملا. أقوى أنواع الدلالات بين اللفظ ودلالته ما وصف عند أهل الاصطلاح بأنه نص في هذه الكلمة أو في هذا المعنى أو في هذه المسألة أو في هذا المعنى. النص أقوى أنواع الدلالات لأنها تدل على أمر لا تتعدى. أما أن قيل أنها ظاهرها كذا أو هذه من ألفاظ الظاهر ويظهر منها كذا ودلالتها على المعنى دلالة ظاهرية، فهذه نعم قد تدل على معنيين أو أكثر، ولكنها في واحدة منها أظهر من غيرها. هذه دلالة الظاهر، النص يدل على معنى واحد لا غير، الظاهر لا يدل على معاني اثنين ثلاث أكثر، ولكنها تكون في واحدة أظهر يعني أوضح من غيرها. وهذا ما ذكرناه قديما أن نصوص الكتاب والسنة تجرى على ظاهرها، تجرى على المعنى الظاهر ولا شك، ولا يصار إلى المعنى الغير ظاهر إلا بقرينة ودليل. الدلالة الثالثة أو النوع الثالث من الدلالات يقال مجمل، يقال هذا النص أو هذه اللفظة يعني مجمل من في كذا، دلالة إجمال، دلالة الإجمال تتفق على معنيين أو أكثر ولا مرجح بذاتها، إنما المرجح يكون في غيرها، يعني أضعف أنواع الدلالة ما كان مجملا في الدلالة على معنى من المعاني. هذه الثلاث مراتب في قوة الدلالة والعلاقة بين اللفظ وبين المعنى، النص أقواها، الظاهر بعدها، تليها، ثم المجمل. المجمل لابد أنك تبحث عن قرينة تحدد بها معنى من المعنيين أو أكثر. قرينة خارج الشاهد، صيغة الإفراد قلنا يستعملها العرب يراد بها الجنس، يراد بها الواحد، الاثنين، الثلاث، الجمع والجماعة. لذلك اتفقوا على أنها ليست من نصوص الأعداد، ليست من النصوص أبدا. الأدلة كثيرة جدا، قول الله تبارك وتعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أمة صيغة إفراد لا شك يراد بها أمة واحدة، الجواب لا، بل يراد بها وبها تتابع الأمم والعدد والأفراد الذين يقومون بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويراد بها الاستمرارية، أن تستمر جماعة وأفراد في الأمة بهذه الوظيفة حتى تستمر في هذه الأمة بقاء الفلاح في الدنيا والآخرة. فيراد بها أن تكون أمة دائمة على وجه الاستمرار وعلى وجه البقاء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل مصرف إلى قيام الساعة. ومنها كثير جدا، زمن ومصر ومكان وحين تدعو إلى دين الله تبارك وتعالى. كذلك هو العصر، إن الإنسان فرد، ولكن المراد الجنس العام، كل الإنسان، كل ما يوصف بأنه إنسان في خسران، إلا ما استثناه الدليل وغيره. أولم يرى الإنسان، والأدلة كثيرة جدا. لذلك يقال في الإفراد أنها ليست من النصوص يظهر منها العدد، نعم، لكن أن تكون نصا في العدد لا يا عبد الله. لذلك انتبه، قد يشابه عليك تشابه ولا شيء، بإثبات الأعين لله عز وجل، بإثبات الأيدي لله عز وجل، نقول لا، نقول هذه الألفاظ ليست من ألفاظ، بإثبات اليد الواحدة المفردة أيضا لا، هذه ليست مرادة وليست نصا في العدد. ثم الجمع كذلك، ما قيل في الإفراد يقال في صيغة الجمع، تأتي يراد بها فعلا الجمع العدد، ويراد بها الواحد، يراد بها الواحد على قرآن أو على معنى التفخيم والتعظيم لهذا الواحد، لهذا المفرد، كما ذكر الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا، إنا، والذي فتح من؟ الله عز وجل، الواحد الأحد الفرد الصفوة، ولكن إن، وهذا كثير جدا حتى في الاستعمالات وفي الأعراف تشتعل. قلنا، قررنا، كتبنا، ذهبنا، من الذي ذهب؟ يقول لك أنا، ليش تقول ذهبنا؟ نون التعظيم معروفة في كلام العرب. لذلك أيضا صيغة الجمع ليست من نصوص الأعداد. طيب وين نصوص الأعداد؟ نصوص الأعداد في هذا الباب التثبيت، إذا ذكر العرب في كلامه صيغة المثنى فإنه لا يعني إلا العدد الاثنين، لا واحد ولا ثلاثة، بحال من العدد. لذلك يقال في صيغة المثنى أنها نص، النصية في الأعداد، لا في الإفراد ولا في الجامع، وإنما في المثنى. لذلك أهل السنة أجمعوا، أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى على الحقيقة، وأنهما اثنتين، هذا إجماع. ليه؟ لأن النص في العدد صيغة التثنية تعتبر، أما ذيك يراد بها الجنس، يراد بها كذا، يراد بها التعظيم وغيره. الشاهد يثبتونها، يثبتون اليدين لله تبارك وتعالى غير تشبيه ولا تكييف، وأيضا يقررون أن كلتا يديه يمين، هكذا نقرر تقرير، نقول لله عز وجل ونثبت له اليدين اثنتين على الحقيقة، ونقرر أن كلتا يديه يمين على ما جاء به النص، تأدبا وتعظيما لله تبارك وتعالى. نقول كلتا يديه يمين على ما جاء به النص، تأدبا مع ربنا تبارك وتعالى، وتعظيما لمقامه عز وجل، مقام الربوبية والألوهية والكمال والجلال الأسماء والصفات. لماذا؟ لأن لفظة الشمال عند العرب تطلق ويراد بها النقص والضعف، يراد بها النقص والضعف، وربنا عز وجل منزه عن كل ما يؤدي أو يفهم منه، ولو كان مجملا ما يفهم منه النقص والضعف والعيب. لذلك هذا مبني على الوقوف الكلي عند قول نبينا عليه الصلاه والسلام وكلتا يديه يمين، جاء النص بها كلتا يديه يمين، فيها اولا اقرار ان الصفه على اليدين الاثنتين، ثم ان كلتا اليدين يمين لله تبارك وتعالى. فنقول على ما جاء في بعض الروايات يمينه يمين، يمينه عز وجل يمين، والاخرى على بعض الروايات ايضا يمين، الاولى يمين والاخرى ايضا يمين. جاء بعض الروايات الشمال، ونقول وشماله يمين، شماله يمين. والعرب في اساليبها تستعمل اليمين كناية عن كثرة العطاء والقوة والإعانة والمساعدة والبطش وغيره، تستعمل اليمين. وكذلك تصف ضد هذه الأوصاف، يعني الضعف والشح والبخل والإخلال وعدم العطاء وعدم الإعانة والمساعدة بالشمس. لذلك جاء ذكرها ابن قتيبة رحمه الله رحمة واسعة، فتش في كلام العرب إلى أن وجد يصفون من يمدح بأن كلتا يديه يمين. ومعلوم في الإنسان أن واحدة يمين والأخرى شمال، لكن الشمال توصف يمين إذا أردت مدحه في البذل والعطاء والإعانة والقوة وغيره. كما أيضا يوصف من أريد ذمه بأن كلتا يديه شمال. هذه ولله الحمد تزيل الإشكال تماما، ولا يحتاج لا نطعن في الرواية ولا في غيره، تجمع الروايات كلها وتجمع الأقوال كلها، ولا يقال إنه في خلاف أبدا، لأن كل من أثبت الشمال لله عز وجل نزه الشمال عن كل عيب ونقص وضعف من جميع جوانبه، فهي إيش كاملة كاليمين. وذكر البيت في تأويل مختلف الحديث رحمه الله ابن قتيبة يقول: وإن على الأمانة من عقيل يصف عقيلا، يقول فتى، يعني في عقيل فتى كلتا اليدين له يمين. وذكرها وذكر اسم الشاعر من القدماء أهل الجاهلية، وذكر أن كما يوصف فلان بأن كلتا يديه يمين، يوصف من هو ضده بأن كلتا يديه شمال. إذا الإشكال زال ولله الحمد لله. ونقول يعني في الروايات اللي جاءت الأخرى يمين، بل حتى ذكر الشمال جاءت في صحيح مسلم، خلها كما هي وقول شماله يمين، سبحانه وتعالى عظيما تأدبا مع ربنا تبارك وتعالى، ثم وقوفا عند حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. واحنا الاصل عندنا في هذا ايش؟ التوقيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلتا يدي ربنا يمين، كلتا يديه سبحانه وتعالى. الشاهد نقف يعني وقوفا كليا عند هذا، وايضا من خلال الاعتماد على صيغه التثنيه هذه وإزالة الإشكال في باب اليمين والشمال وغيره والأخرى، يتبين طبعا صحة مذهب أهل السنة والجماعة. البعض يحاول أنه حصل الصراع، هل اليد الأخرى يقال لها أخرى، يقال لها شمال، يقال لها يمين؟ أرجو أن نضبط أن الباب لا خلاف فيه، كل من قال الأخرى أو حتى قال الشمال وأثبتها من القدماء ومن فإنه ينزه الشمال عنه مشابهة شمال المخلوقين كناية عن الضعف والعجز والنقص والشح والبخل وعدم العطاء وعدم الإعانة وغيرها. فالرب عز وجل منزه بشماله وبالأخرى وبيمينه وكلتا يديه على القوة وعلى العطاء وعلى البطش والشدة، فكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى. فالشاهد إجراء النصوص على ظاهرها عندنا. ثم أيضا طبعا الإمام رحمه الله إمام الأئمة هنا راح نشوف كيف يدخل في المناقشات مع أهل البدع والأهواء، لأنهم شاغلوا كثيرا فيما ذكر بصيغة الجمع والإفراد. إيش تثبت لربك عز وجل؟ يد واحدة؟ أنتم تقولون أهل التوكيل، جاءت بعض الروايات ها على صيغة الإفراد، وجاءت بعض الروايات على صيغة الجمع. إذا أثبتوا المفرد ها، وأثبتوا اليد، وأثبتوا اليدين، وأثبتوا الأيدي. هذا الجمع ممكن، والجمع إذا أمكن من باب اللغة ومن باب إجراء النصوص على ظاهرها لا شك أن موضوع الأصل في هذا. فإثبات اليدين وإثبات العينين لله تبارك وتعالى كلها على الحقيقة كما ذكرنا، والاعتماد على صيغة التثنية أولا ثم على إجراء النص على ظاهره. أما المجاز طبعا ذكروا وفتحوا، قالوا ما دام الكلمة تعددت من حيث الإفراد والجمع والتثنية، وما دام الكلمة أيضا ترددت من حيث ذكر اليمين والشمال والأخرى، إذا المجاز لابد منه. يقول أبدا المجاز ممنوع والتأويل ممنوع، والواجب إجراء النص على ظاهره. وما عندنا نص إلا في التثنية والأخرى والشمال واليمين، الجمع أمكن كما هو الأصل في كلام العرب كما ذكره ابن طيبة وغيره. والمجاز ممنوع، وهذا هو الأصل في كلام العرب، وهو الأصل في نصوص الكتاب والسنة. لا يصار إلى المجاز ولا إلى التأويل إلا بموجب دليل وقرين. وهنا في هذه الصفات، في هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، المجاز ممنوع وباطل وفاسد من عدة وجوه. الوجه الأول أن أصول أهل السنة واضحة جدا، إجراء النص على ظاهره ولا يصار إلى التأويل إلا بقرينة ولا قرينة أبدا. يقول لك القرينة المفرد والجمع، لا، هذه ليست نصوصا، وهذه ما تقارع النص في الحجة والقوة والإثبات والتقرير. هذه ظواهر ومجملات، والمجملات والظواهر لا تقف أمام ما كان نصا في الاستدلال عند جميع أهل الأصول وأهل الاستدلال والاستنباط وغيره. والقرينة يعني في النص حتى نصير إلى التهويل والمجاز، لا بد أن يكون في نفس النص أو ملحقا به، أو يكون يعني مما يجمع معه من حيث الرواية وغير موجب. هذا واحد. ثانيا، ليمنع المجاز ويمنع التأويل صيغة التثنية، وهذا متقرر عند أهل العلم أنه نص في هذا الباب عند أهل اللغة، عند أهل الشرع، عند أهل الاصطلاح. فالتثنية لا تكون إلا في الحقيقة، لا يمكن أبدا. لذلك أكثر ما عاب أهل السنة في مناقشة أهل البدع والمؤولة جاءوا عندهم، لما أولوا ناس، أولوا اليد بالنعم، ناس أولوا اليد بالقوة، ناس أولوا اليد، هذه ممكن تمشي مع صيغة الإفراد وصيغة الجمع، وين تروحون من التثنية؟ هل يقال أن لله عز وجل نعمتان؟ مستحيل. هل القوة يقال أنها قوتان؟ مستحيل. لذلك لفظة التثنية تمنع المصير والصيرورة إلى المجاز وإلى التأويل، فإنه لا يسوغ لا شرعا ولا عقلا ولا لغة أن يقال لله عز وجل قدرتين أو نعمتين أو قوتين كما هو الشأن عند أهل المجاز وغيره. الثالث من موانع التأويل والمجاز التكرار. دائما معروف عند العرب أن اللفظ يحتمل أنه يراد به المجاز إذا لم يرد إلا مرة واحدة، لكن كونك هذه اللفظة أو الصفة أو المصطلح أكدته بأي نوع من أنواع التوكيد، التوكيد له أساليب عند العرب، منها ألفاظ في التوكيد أوصاف، ومنها تكرار الكلمة المراد إثباتها وتكريرها. فإذا تكرر الوصف أو ذكر العلم وتعدد فالتكرار يمنع القول بالمجاز والقول بالتأويل. والشاهد في هذا بيت شعر عندهم وأكد، أي العرب يعني استعملوا أسلوب التوكيد لماذا؟ اسمع وأكد، يعني الغاية من استعمال التوكيد في لغة العرب. لذلك شوف يعني أهل الحديث حتى عندهم يعني ابن حجر رحمه الله إذا قال فلان ثقة، وفلان يقول لك ثقة ثبت، ثقة إمام، ثقة مجود، ثقة أو أحيانا يقول ثقة ثقة، يكرر نفس، إما يأكدها بكلمة أخرى تعضدها أو يكررها بنفس اللفظ. التكرار اللي يقال فيه ثقة ثقة هذا أعلى درجة من الذي يقال فيه إيش؟ ثقة. وأكد العلة قال تقريرا، التوكيد لا يستعمل إلا لإيش؟ لتقرير الكلمة على حقيقتها، وأكدوا تقريرا أو قصد الخلص أو حتى يبرئ كلامه ويخلص كلامه من الآية. لماذا؟ وأكدوا تقريرا أو قصد الخلص من ظن سهوين، يعني الواحد إذا ما استعمل الكلمة أو الاسم إلا مرة واحدة هذا يمكن سهو، يمكن غلط كان من ظن سهو أو مجاز أو خصوص. فالتوكيد يمنع السهو، التوكيد يمنع المجاز، التوكيد يمنع أن تقول أنه قد سهو، واضح؟ بل يراد بها ضد ذلك وهو التقرير لهذه اللفظة أو لهذا الاسم أو لهذا العلم أو لهذا الأمر المراد إثباته وتقريره. وأكدوا تقريره أو قصد الخلص من ضمن سهو أو مجاز أو خصوص. التخصيص لا، ما في، تبقى على أصلها وعلى عمومها وعلى بابها، هذا عند العرب. الباب الرابع أو المانع الرابع من موانع التأويل والمجاز ما ورد تأكيدا وتأصيلا لهذه الصفة، لأن هذه الصفة ما جاءت لحالها، لا جاءت أيضا أوصاف أخرى تدعمها وتقويها وتؤكدها وتقررها. لما تجمع هذه كلها ما يمكن يراد إلا باليد المعنى الحقيقي. مثل الكهف، الأصابع، اليمين، الشمال، القبض، البسط، كلها جاءت وهذه كلها تؤكد أن اليد على الحقيقة، لها أصابع، لها يمين، لها الأخرى، تقبض، تبسط، تدفع، تفعل، تخلق، هذه كلها معاني تؤكد المعنى الحقيقي، وبذلك يمتنع حقيقة ليس المجاز. على الرغم من هذا وهم يعرفون أن هذه كلها موانع والأربعة الموانع كلها موجودة، ومع ذلك ما زالوا يؤولون، ما زالوا يؤولون. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الشاهد هذا الذي يقره إثبات اليدين لله عز وجل على الحقيقة، لا مجاز، لا تأويل، لا تشبيه، لا تكييف، لا تمثيل، ونثبت كل ما يضاف إلى هذه اليد من الأفعال، وهذه طبعاً مثل ما قلنا تؤكد الحقيقة، وأيضاً نقول أن كلتا يديه يمين من باب التعظيم، ونجمع بين اليمين والشمال والأخرى كلها بهذا المعنى تنزيهاً تعظيماً لربنا، تأدباً مع ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم أقرأ.
قال رحمه الله: باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا.
يقول ايش الفرق بين المجاز وبين التأويل؟ بس الأخوة دائما الثلاثين أفضل. التأويل أنك تحدد أن هذه الكلمة تأويلها كذا، أما المجاز فهي نفي للحقيقة، تقول الحقيقة غير مراد، غير مراد، وقد تحدد المعنى المراد بظنك وعقلك، وقد لا تحدد، يعني فقط تنفي الحقيقة دون تحديد معنى معينا على المعنى المجازي أو الأمة. إذا بحث ووصلت إلى المعنى الذي تراه أنه يليق بزعمك وحدد أن المعنى اليد النعمة، فهذا منع الحقيقة وصار إلى المجاز وحدد. نعم اقرأ. إيش
باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا.
هذا اعتقاد أهل السنة أن الباب واحد. نعم.
قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن يقول إلا ما هو موافق لما أنزل الله عليه من وحي.
نعم.
حدثنا أحمد بن عبد التطهري قال حدثنا حماد.
اقرأ النص، لأن النصوص كثيرة جدا ويكررها بأساليبها بإثباتها وتقريرها، لكن احنا المهم عندنا المتن.
عن يحيى بن يعمر قال: لما تكلم معبد الجهني بالقدر فذكر الحديث بطوله فدبيته في كتاب الإمام. وفي الخبر قال عبد الله بن عمر: حدثني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى فقال: موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه أمرك بأمره فعصيته فأخرجتنا من الجنة. قال له آدم: قد آتاك الله التوراة، فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله؟ قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى عليهما السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام. قال موسى:
يعني تحاجا فيما بينهما.
فقال موسى: يا آدم أنت أبونا، خيرتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده.
وعلى هذا الشواهد يعني انتبهوا لها. نعم.
أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم وموسى عليهما السلام.
نعم، طبعا الحديث متفق عليه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه
الشاهد في الحديث كما مر معنا أن الله خلق آدم بيده، هذا المراد، وايضا انه كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. نعم.
عن ابي هريرة رضي الله عنه
عن يعني اهل التأويل يؤولون يعني في كلا الموضعين انها ايش؟ القدرة، خلق الله عز وجل يقول ادم من ايش؟ من قدرته. طيب اسألهم خلق ابليس بشنو؟ وين التمييز؟ نعم. والسياق واضح انه ايش؟ تمييز لهذا. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روح اللي بعده 562.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لفظ اخر: احتج ادم وموسى. ايوه. فقال موسى:
احتج ادم وموسى عليهم السلام. فقال موسى: انت ادم خلقك الله بيده.
نعم. روح 6 يا شيخ 63.
عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج احتج آدم وموسى فقال لهم موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيدي
الشاهد من خلقك الله بيدي نعم اللي بعد نفس الشيء أنت خلقك الله قال يا آدم أنت خلقك الله بيدي يقول قال أبو بكر اقرأ يا شيخ
قال أبو بكر هذا الباب كان أتيته بتمامه في كتاب القدر قال أبو بكر فكريم الله خاطب آدم عليه السلام إن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه على ما هو محفوظ بين الدفتين من إعلام الله جل وعلا عباده المؤمنين أنه خلق آدم عليه السلام بيده.
نعم والحديث طبعا ثلاثة أشياء خلق الله عز وجل بيده، خلق آدم بيده وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده. هذه كل عامة أهل الإسلام يفهمون منها ما الخصوصية لهذه الثلاثة. نعم.
باب ذكر قصة ثابتة في إثبات يد الله جل ثناؤه.
نعم.
سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بيانا أن الله خلق التوراة بيده لكريمه موسى وإن رغمت أمته الذهبية.
نعم. هذا أسلوبه رحمه الله. نعم.
أخبرنا طالوس وقال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يذكر على
الناس يقولون ليش استعمل الإمام مثل هذه الكلمات في كتابه وكذا وسمس و من عوار القلب يا شيخ اللي تحت النار هو مثل ايش؟ البعيد المشاهد نعم.
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيرتنا وأخلفتنا من الجنة قال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخطاك التوراة بيده تلوم على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة قال فحج آدم وموسى عليهما السلام.
نعم. والرواية اللي بعدها وخط لك التوراة بيده وهكذا أقلب الصفحة يا شيخ يقول يجتمع المؤمنون يوم القيامة.
عن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون بذلك أو يهمون به.
نعم الهم يعني يهمهم الأمر وتعني أو جاءت بعض يهتمون يعني يهتمون فيما بينهم لهذا الأمر العظيم اللي هو هول الموقف. لذلك كما يعني جاءت الرواية فالله عز وجل يلهمه بعد الاعتناء والاهتمام والهم العظيم ليخلصوا من هذا الكرب الذي هم فيه والهول والشدة يلهمهم الله تبارك وتعالى كما جاءت الرواية فيقولون لو استشفعنا يعني يطلبون الشفاعة وذكر القصة. نعم فيذهبون استشفاعا فيأتون آدم فيقولون يا آدم ها
فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا.
نعم.
فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو الناس خلقك الله بيده
وأسلمت. هذا الشاهد. نعم.
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء.
نعم.
فذكر الحديث بطوله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام قال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه.
الشاهد الروايات كثيرة والنصوص كثيرة مدارها على إثبات هذه السنة وهو يريد أن يذكر الروايات من طرق وألفاظ وعبارات مختلفة لأنه مثل ما قلنا يعني ورود اللفظة في أكثر من مناسبة هذا إيراد أنها يجب أن تصرف على الحقيقة ويمتنع معها إيش المجاز والتأويل أبدا. لكن هذه قصة الاحتجاج والحجاج والحوار الذي جرى بين آدم عليه الصلاة والسلام وبين موسى عليه الصلاة والسلام كثير من الناس على يعني تأويلاتهم فاسدة كما ذكره أهل العلم ونبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرون أن الحجة قامت احتج ابو البشر ادم عليه الصلاه والسلام احتج بالقضاء والقدر، ويزعمون او يحاولون ان يلبسوا ان الخصومه والمحاجه كانت في ذكر المعصيه، فبرر تلك المعصيه بالاحتجاج بالقضاء والقدر. لا شك معلوم ان الله تبارك وتعالى قد اخبر في كتابه ويعلمه عامة الناس، وموجود ايضا في التوراة قصة آدم واكله من الشجرة انه تاب ثم تاب الله عز وجل عليه. فإذا كان يعرفها احد الناس من اتباع الكتب التوراة والقرآن والإنجيل فموسى من باب اولى. ما يمكن ان يعيب موسى ادم على ذنب قد تاب منه، ان يعرفها احد الناس فكيف فموسى اجل واعلى واكرم واعلم من ان يحاجج ادم على ذنب قد تاب منه. وآدم عليه الصلاة والسلام غلب موسى بالحجة كما أقره نبينا عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أيضا أن آدم إذا كان أبناء الأبناء يفهمون هذا، فآدم من باب أولى أنه لا يحتج بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي أبدا بحال. هذا الباب مرفوض عند أهل السنة والجماعة، وذكر شيخ الإسلام له كلمة جميلة جدا في باب الاحتجاج بالقضاء والقدر، لا يحتج بالقضاء والقدر في باب الملل والنوازل والمصائب والكوارث، أما في باب المعاصي والذنوب والأخطاء فإنها تفتقر إلى التوبة والعودة إلى الله تبارك وتعالى وإتباع تلك المعصية والسيئة بالحسنات، لا أن يحتج بها بالقضاء والقدر. فالاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب لا على المعائب ينبغي التنبه لها. ومعلوم كما ذكرنا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، تاب والله عز وجل قبلت توبته منه، فيحتج بها ما يمكن ابدا. نعم. وايضا كما ذكرنا موسى ومعلوم من هو نبي ورسول ومن اولي العزم، وادم كذلك نبي من انبياء الله علمه الله عز وجل واسجد له الملائكه، فهم على علم عظيم ان الذنب يحتاج الى الاستغفار وأن البلاء هو الذي يحتج عليه. إذا الأمر واضح، وإحنا عندنا هنا في النص الذنب مذكور والبلاء أيضا مذكور. البلاء أيضا مذكور، الإخراج من الجنة، فلماذا تحمل المسألة كلها على الذنب ولا تحمل على البلاء؟ لا شك أهل البدع والأهواء أقول هذه مشابهاتهم، ها؟ والكلام فيه واضح جدا في قول آدم: أتلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن أخلف بأربعين سنة. أقول معلوم الاحتجاج بالقدر ما يكون أبدا على الذنوب والمعاصي، لأن هذا إذا حصل فيكون تبريرا لمن؟ لإبليس. إذا جاز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمخالفات والمعاصي ذنب إبليس، ما ترتبت عليها المفاسد العظيمة. فأنت عندك ذنب آدم وترتب عليها إيش؟ البلاء لكل بني آدم. كلها من الجنة والمعاناة وين في الأرض ومقارعة الفتن في باب الطاعة والمعصية. إذا الأثر عظيم جدا. بينما معصية إبليس وش أثرها؟ أقل بكثير جدا. إذا هذا الأمر العظيم يبرر بالقضاء والقدر فمعصية إبليس من باب إذا من الظلم أن يقال أنه إبليس لعنه الله لأنه لم يسجد، أيضا قد قدر عليه قبل أن يخلق لا شك. لكن يعني المرجئة وأهل البدع والأهواء مروجون مثل هذه الأمور، لكن ليس لها رواج أبدا، بل تفتح باب الشر في انتهاك محارم الله تبارك وتعالى وفعل المنكرات وظلم الخلق والعباد واكل اموال الناس وغيره. كل واحد يفعل يقول ايش؟ قضاء وقدر. قضاء وقدر. ويقول شيخ الاسلام من اعظم معاني بطلان هذا القول او لوازم بطلان هذا القول ان من يحتج بالقضاء والقدر على عيوبه لو وقع العيب عليه، مو هو اللي يفعل العيب، لا العيب وقع، يعني سرقنا أمواله مثلا أو ظلمناه أو ضربناه، يجي بطالب بإيش؟ بحقه، يقول له قضاء وقدر، يقبل؟ لا يقبله إلا في نفسه، لو وقع الأمر عليه، لو وقع العيب عليه، فإنه لا يرى الاحتجاج بالقضاء والقدر. ما دام انت تقول لا القضاء والقدر حجة لك ولغيرك. وهذه تمنع باب إقامة الحدود والقصاص، بل حتى يعني الجنة والنار والتفريق بين الأولياء والكفار هذه كلها تفسد إذا فتحنا باب الاحتجاج بالقضاء والقدر عن العيوب والأخطاء والمعاصي وغيرها. لذلك ما يصلح لا أن نلوم إبليس ولا نلوم فرعون، لا أنت يا آدم تلوم إبليس ولا أنت يا موسى تلوم فرعون، أيضا فرعون مكتوب عليه ومقدر هذا. باب الاحتجاج بالقضاء والقدر لا يكون إلا في المصائب، وهذا لا شك بل هذا مما يجب اعتقاده في آدم وفي موسى وفي نبينا الذي ذكر هذه الرواية. ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يقر لموسى او لأولي هذا الفهم السقيم على ان الاحتجاج بالقضاء والقدر كان على المعاهد وليس على انما الاحتجاج بالقضاء والقدر كان في باب المصيبه، وهذه التي تقبل. ولا يجوز ابدا ان يظن بموسى ولا بادم ولا بنبينا من باب اولى عليه الصلاه والسلام، بل من هم ادنى يعني من حيث الفهم وغيره لا يقرون بهذا. الشاهد على العبد ان يؤمن بالقدر ولا يحتج به في المعاهد. اذا ليش نؤمن بالقدر؟ لان يريحك عند المصائب، هذا هو الايمان بالقدر. الموقف الحق منه ان يحتج بالقضاء والقدر عند المصائب فقط، كما ذكر الله تبارك وتعالى في النصوص الكثيرة. وهذا يدعوه إلى أن يصبر على البلاء ويتخذ الموقف الحق عند البلاء، وأيضا أن يتخذ الموقف الحق عند العيوب والأخطاء والمعاصي والمنكرات وغيرها. والنصوص ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني مكتوب قضاه الله وقدره الله وعلمه الله وكتبه الله عز وجل من قبل أن إن ذلك على الله يسير. إيش العلة؟ هذه ذكر الله عز وجل علة الاحتجاج بالقضاء، قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أهدف. يعني الموقف الشرعي من الخير والشر، من المصيبة، من النعمة، من النقمة وغيرها. وكذلك قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذنه. بعد التعليم ومن يؤمن بالله يهدى، يعني يتبع أصول الإيمان في هذه الأمور والمصائب، إذا اتبع الله عز وجل يرزقك هداية القلب واستقرار القلب وطمأنينة القلب وتحمل القلب وصبر القلب على هذه المصائب ولا تنزع منها، بل يعني الله عز وجل يوفقك إلى ما فيه الخير والهداية إلى ما فيه إزالة هذا البلاء وغيره. فالشاهد الموقف والواجب عند الذنوب والمعاصي شيء وعند البلاء شيء آخر، الصبر عند المصائب والاستغفار عند، أما في باب الإلزام مثل ما قلنا كل من يحتج بالقضاء والقدر إذا قيل له أنه تعال أنت بنصرك وأنك يلا قضاء وقدر لا تروح تشتكي علينا ولا تطالب من حقك ولا غيره، يقبل ما يقبل أبدا. ومثل ما قلنا أيضا هذا القول الفاسد يعني فساده كثير، ذكر شيخ الإسلام وجوها من الفساد، أولا هذه المفسدة أن يرضاها لنفسه لا يرضاها لغيره التفريق، ثانيا قال فيه البراءة لفرعون وإبليس من الكفر والضلال والفساد، وفيه عدم التفريق، لا يجوز أن يفرق، لا يقال هذا ولي ولا يقال هذا عدل، كله بقضاء الله وبقدر الله عز وجل، بل المؤمن والكافر يشتوى، ربنا عز وجل ها فرق بين المؤمنين والكافرين وبين المحسنين والمسيئين وبين الأولياء والأعداء، هذه نصوص كثيرة جدا، تعطيل الثواب والعقاب في نصوص الكتاب والسنة، بل الحكم بفسادها، بل تعطيل ويعني إفساد نصوص القصاص والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيره والجهاد تجاهد من؟ كله بقضاء الله، كفروا بقضاء الله أبعد، مخالفة السنن التي تحث وتأمر العبد وترغب العبد بالعمل والانتقام والإحساس بفعله، ما يترك الأمر للقضاء والقدر. ومثل ما ذكر أهل العلم أيضا يقول انظر إلى فساد المسألة هذه، شوف متى يحتج بالقضاء والقدر، إذا تصدق، إذا صلى، إذا صام، إذا أحسن، إذا أجاد، إذا أتقن، قال أنا لا. وين يحتج بالقضاء والقدر؟ عند الخطأ، عند الزل، عند متابعة الأهواء وغيرها. طيب ليش ما تقول أيضا الصلاة قضاء وقدر؟ تقول أنا صليت، تضيف الفعل، أنا بنيت المسجد، أنا حفظت بئرة، أنا فعلت، أنا فعلت، أنا فعلت. طيب وأيضا أنت يعني انفكاك الفعل عن الفاعل بابه واحد، إن كان الفعل حسنا أم كان قبيحا، نسأل الله أن يغفرنا وإياكم. بعد هذا يقول أخذ بسنة ثالثة في إثبات اليد، نعم يا شيخ.
قال رحمه الله
استعجل شوي حتى ننتهي باب طويل.
لا وذكر سنة ثالثة في إثبات اليد لله الخالق البارئ، كتب الله بيده على نفسه وأن رحمته تغلب غضبه، في هذه الأخبار التي نذكرها في هذا الباب إثبات صفتين لخالقه البارئ مما ثبتها الله لنفسه في اللوح المحفوظ والإمام المبين، ذكر لنفسه واليد جميعا وإن راغمة النطق جهمية.
رحمه الله رحمة واسعة.
نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم فقط قال إن راغمة النطق الجهمية، بينما الجهمية ايش يقولون؟ يقول لها مشبهة مجسمة الكفار، أفأي قولين هي أشد أشنع؟ نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضب غضبه. حدثنا ابن عجلان بهذا الإسناد قال لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه، لما خلق الله آدم كتب بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبه.
نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه
من الروايه مسلم. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما خلق الخلق كتب بيده على نفسه ان رحمتي تغلب غضبه.
تغلب تسبق كلها جاءت. نعم غلبت صفه الماضي بالتاكيد. نعم.
عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم السنه الرابعه.
باب ذكر سنة رابعة مبينة ليدي خالقنا عز وجل مع البيان أن لله يدين كما أعلمنا في
مرحلة، يعني نثبت الأصل ثم نثبت ايش المعاني التي تؤكدها ولوازمها وافعالها.
مع بياننا لله اليك كما اعلمنا في محكم تنزيله انه خلق ادم بيديه، وكما اعلمنا ان له يدين مبسوطتين ينفق كيف يشاء. عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن يحيى يرفعه قال ان الله تعالى يفتح ابواب السماء بثلث الليل الماضي فيبسط يديه فيقول الا عبد يسالني فاعطيه قال فما يزال كذلك حتى يسطع الفجر. قال ابن يحيى فيبسط يده الا عبد يسالني فاعطيه. قال ابو بكر خرجت هذا الحديث بتمامه بعد عند ذكره نزول الرب عز وجل كل ليله بلا كيفيه نزول مذكور، لان لا نصف معبودنا الا بما وصف به نفسه.
القاعده دائما يؤكدها رحمه الله، الاصل عندنا في صفات ربنا عز وجل ايش؟ التوقيف. نعم. الا بما وصف به نفسه في الكتاب او على لسانه، التوقيف نصوص الكتاب والسنه. نعم.
بما في كتاب الله او على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بنقل العدل عن العدل موصول اليه.
نعم.
لا نحتج بالمراسيل ولا بالاخبار الواهيه، ولا نحتج ايضا بصفات معبودنا بالاراء والمقاييس.
لا عقل ولا قياس ولا استنباط ولا غيره. نعم. هذا التوقيف. الوقوف الكلي مع نصوص الكتاب والسنة من حيث الإجمال، من حيث التفصيل، من حيث الإثبات، من حيث النفي. لا عقل، لا قياس، لا استنباط، لا استحسان، ولا رأي، ولا قال فلان ولا غيره.
باب ذكر سنة خامسة تثبت أن لمعبودنا يدا يقبل بها صدقة المؤمنين عز ربنا وجل أن تكون يده كيد المخلوقين.
رحمه الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يتصدق بالتمرة من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في يده اليمنى ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تصير مثل أحد.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يتصدق بالتمر إذا كانت من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فيجعلها الله في كفه فيربيها.
اليد، اليمنى، الكف، هذه كلها المفردات هذه تؤكد ايش؟ الحقيقة وتنفي المجاز من التأويل. نعم. قال أبو بكر
هذه اللفظة يعني تعود من الجنس الذي اقول انه
يعني الان بعض الناس فهم كلمه تعود يعني انها تتكرر مره اخرى. نعم. يرد عليهم
الذي اقول ان العود قد يقع على البدن.
نعم.
واقول العرب قد تقول عاد على معنى صاف.
معنى صاف وتم. نعم.
وبيقين يعلم ان تلك التمره التي تصدق بها المتصدق لم تكن مثل الجبل قبل ان يتصدق بها المتصدق، ثم صبرت وصارت مثل تمرة يرويها يد المتصدق، ثم أعادها الله إلى حالها فسيراها كالجبل.
نعم.
ولكن كانت التمر مثل تمرة تحويها يد
المتصدق.
مثل تمرة تحويها يد المتصدق، فلما تصدق بها سيرها الله الخالق البارئ مثل الجبل. فمعنى قوله حتى تعود مثل الجبل أي تصير مثل الجبل.
يعني هنا واجب تأويل كلمة تعود. ها؟ نعم. بمعنى تصير دون الحاجة إلى الإعادة والتكرار مرة أخرى. نعم. كما ذهب بعض النبوة كل هذا يرد على هؤلاء يعني في مسألة من المسائل الفقهية. نعم.
أي تصير مثل الجبل، فافهم وسعة لسان العرب. لا تخدع فتغالط وتتوهم ان المظاهر لا تظهر.
ان المظاهر
لا
تظهر. مسألة الظهار اذا قال الرجل لزوجته انت علي كظهر امي. نعم. يقولون لا تجب عليه الكفاره الا اذا عاد مره اخرى. وهو يرد عليهم بسقم الفهم لا يحتاج كلمه عاده